بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم. ربما نضطر إلى القراءة سماعا يعني فقط، كأنما قرئ علي قراءة بدون تعليق فيما تبقى، وإن شاء الله ننهي في أقل من ساعة إن شاء الله تعالى، لكن تعذروني من التعليق إلا ما كان ضروريا. نصوب النص. نعم. طيب تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين.
ميكروفون.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: أوه عين الربا،
أوه
أوه عين الربا. كما قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا ها وها الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل وربا النسأ في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه أبو الشعثاء وعطاء وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم
وغيرهم
من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده أن تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاشي
سائغا من جهة ماذا؟ من جهة أنهم فهموا اقتصاره على ربا ماذا؟ على ربا النسيئة، ولم يفهموا أنه يشمل ربا الفضل، فهم معذورون بذلك. نعم، معذورون من حيث الإثم، لكن لا يجوز اتباعهم في ذلك. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاشي.
المحاشي بدون تشديد.
نعم، من إتيان المحاش مع ما رواه
يعني
أبو داود.
إتيان النساء في أدبارهن. نعم.
نعم، مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
الكفر كفر دون كفر، كما هو الحال في نظائره، مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر دون كفر. ثم إنهم فعلوا ذلك متأولين، فلعلهم معذورون من الإثم. نعم.
وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمرة 10 عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره بين المهاجرين والأنصار فقال: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ.
إلا الفضيخ
لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا بمقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حلة. فلا يجوز أن يقال أن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر،
وهو التأويل، العذر بالتأويل. نعم.
وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه: ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم
بالمقابل لا يباح لأحد أن يقلدهم، يعذرون لكن لا يباح لأحد أن يقلدهم، وقد ظهر النص: كل مسكر خمر أو حرام. نعم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ علم به. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصم.
معذورون بعدم العلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا،
إذا عصره لغير المسلمين مثلا، وهو أيضا مرجوح، قول مرجوح وتساهل، يعني نرجو أن يكون معذورا، هو إنما لا يقلد فيه. نعم.
فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع، وكذلك لعن الواصلة والموصولة في أحاديث عدة أو في عدة أحاديث صحاح. ثم من الفقهاء من يكرهه فقط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمر والصفين ليسوا في النار.
بإجماع المسلمين أنهم معذورون لأنهم متأولون، وإن كان وصل الأمر إلى حد ماذا؟
قتل،
الاقتتال. نعم.
لأن لهم عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، فلا يمنعنا هذا الخلاف.
أن يتأولون إما بعدم ثبوت النص عندهم أو بعدم ثبوت دلالته أو نحو ذلك،
فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه.
مهمة جدا، لا يمنع هذا وجوب اعتقاد التحريم لمن ظهر له لما جاء فيه من وعيد، كما لا يمنع وجوب عذر من وقع في مخالفته لتأول مقبول سائغ. نعم.
فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل.
لن نعلق عليها كلها متماثلة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل أو المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة. فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين،
أن يبطل الشرط دون أن يبطل النكاح. نعم.
وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زيادة ابن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
قيل بن معاوية أن ذلك لا يشمل ما حصل في الجاهلية، وأن الولد الفراش والعاهر الحجر أن ذلك أصل لما حصل في ماذا؟ في الإسلام. نعم.
وقال: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لا حق له،
لاحق له،
أن إن هذا الوعيد لاحق له،
لاحق له،
لاحق له، لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قصة معاوية رضي الله عنه لا يقال الوعيد الحق لأول لحرمة الصحابة ومنزلتهم، وثاني لا يظن بهم أنهم يتعمدون مخالفة ماذا؟ النص. فإذا كنا نعذر من دون الصحابة فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم؟
فإن هذا الحكم، أو واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات أو غير ذلك. وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة. إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم،
كانت الجاهلية والعياذ بالله أن الرجل الذي ليس يعني ليس بالشجاع وليس بالهمام يعني يرسل يعني امرأته إلى رجل، أو يأتي برجل أو يؤتى برجل يقول اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه لنا ولدا، استبضعي منه لنا ولدا، كان في الجاهلية، حتى يكون شجاعا مثل أبيه، فيتبناه ذلكم الرجل الذي تحته تلك المرأة والعياذ بالله. نعم.
فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشق فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما.
نعم.
والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال،
يعني متفقون على سقوط الإثم عنه وإنما اختلفوا في العبارة، هل هو يعني يعتبر حلالا في حقه لأنه معذور أم حراما مع عذره؟ إذن النتيجة واحدة لأن الحق لا يتعدد. نعم.
فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فإن قيل
والصواب الاستدلال وعدم الاستدلال في الوعيد، الصواب
الاستدلال
مع مراعاة عذر من عذره الله.
نعم.
نعم.
فإن قيل فهلا قلتم أن إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوثاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام.
ليس قاعدة، الاختلاف ليس دليلا على الحل، وإنما ما دل عليه النص هو المحرم. نعم.
وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته.
نعم، معطوفة على ذم. إما أن يلحقهم ذم،
نعم، إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو فعله وعقوبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد، فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى.
الفاعل الذي لم يعلم بالنص.
نعم. نعم. وكما لا يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك.
لا الذم ولا العقاب.
نعم. من الذم والعقاب وغير ذلك.
من الذم. إيه.
نعم. لم يلزم دخوله تحت حكمه
دخوله.
لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب. فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب
إذا كان مجتهدا. نعم.
نعم. الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض أو ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان عنده، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز.
هذا محال أن يكون الرسول قد أخر البيان عن الحاجة، وقت الحاجة. نعم.
الثالث أن هذا الكلام إنما خطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل.
الدور الباطل وهو توقف الإجماع على النص وتوقف النص على الإجماع. نعم.
فإنه يفضي إلى الدور الباطل.
الدور يعني تدور في حلقة مفرغة.
نعم.
يعني إذا قالوا إنه لا يعمل إلا بما أجمع عليه، أن الذي يقصد أن ما لم يجمع عليه لا يحرم لا يحرم لا من جهة العمل ولا من جهة الوعيد، فهذا كلام لا يصح ويلزم منه الدور، وهو توقف النص على الإجماع أو الإجماع على النص.
فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على أي صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله. إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده، ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد.
هذا هو الدوران، دوران في حلقة مفرغة.
نعم. وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف،
وذا تعطيل له بدعوى الإجماع المتوقف عليه. نعم.
وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغريض للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث،
يعني الأحاديث المختلف
فيها إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة. فإذا الصدر الأول لا يجوز له أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا أن لا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث
يكون دورا آخر. نعم.
وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة. فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير،
وهذا باطل.
فإن قيل يحتج به إذ لا يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع، وبطلانه معلوم بالإضطرار من دين الإسلام. الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم، أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام والمدى القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر. وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد بعض المجتهدين، وإن كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة وعامتها، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم،
وليس العلماء فقط. نعم.
بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه.
ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الذين طلبوا أمورا محرمة مثل قولهم اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وما شاكلها، واكتفى بنصيحة معاذ في مسألة السجود وسائر الأحداث المماثلة. نعم.
ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الأتباع. فإذا كان هذا معفوا عنه
ما ويل العالم من الأتباع، لأن الأتباع على قسمين، قسم يتبعه على زلته فيضلون وهو معذور وهم ليسوا معذورين، وقسم يكبر يضخم الزلة فينال من العالم من العالم ويؤذيه ويحكم عليه بأحكام جائرة، وكلا طرفي الأمور ذميم. نعم.
فإذا كان
في كلام بس لا أدري أين ذكره شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذا المعنى، كلام جميل، رد على الذين يتبعونه بالزلة أو يستغلونها من أجل تشويه سمعته، قال كلاما جميلا، لكن لا يحضرني والله المرجع في هذه المسألة، لكن أظني نقلته في كتابي تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، من لم يحصل عليه فهو موجود في PDF في المواقع. نعم.
فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله، فلا أن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أو لا. نعم، يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة.
نعم.
وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه.
ومن أراد أن ينظر إلى هذه الحقيقة وموقف العلماء من زلات العلماء فليقرأ تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على الجزئين أو المجلدين الأولين من فتح الباري، يجد قدوة صالحة في التعامل مع العلماء فيما أخطأوا فيه. نعم.
ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أم حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين،
يشمل القسمين العالم المجتهد والجاهل الذي لم يبلغه. نعم. النص. نعم.
السادس أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له، فإن من العلماء من يقول أن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن، لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل، فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإثم، بل وكذلك المحلل، فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، وإن كان عالما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا،
أن كان مكذبا فيكون كافرا.
فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا، وهو عموم مبتدأ، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعيا. نعم. إذ الكلام يعود لكنة وعيا كتأويل،
وعيا جهلا.
نعم.
لكنة يعني عجمة، وعيا يعني جهلا. نعم.
كتأويل من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل على المكاتبة، وبيان ندرته أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ولا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا
والذي وقع فيه من ذلك العلماء يقول لا نكاح كامل، يحمله على النكاح الكامل وليس على الصحة. نعم.
فإن هذا بمنزلة من يقول لا ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة للكلام يعود لكنة وعيا كتأويل ما يتأول قول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل على المكاتبة، وبيان ندرته أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ولا يشترطه معتقدا الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي: حديث حسن، وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم الحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه، وقد لعن بائع الخمر، وقد باعها بعض المتقدمين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون أن الجر والإسبال الخيلاء مكروه غير محرم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة، وهو من أصح الأحاديث. وفي وصل الشعر خلاف معروف، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. السابع: أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. الثامن: أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه المعارض، فيكون كلام
الوعد
نعم ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض.
الوعد من تخلف الوعد والوعيد في حقه لمعارض،
يعني نعم نعم واضح. الأو هذه بس أشكلت. وليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع على تحريمه، أو جعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه من الإضمار. التاسع: أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه.
السبب موجود لكن الحكم قد يتخلف.
نعم. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إننا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها، لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه.
يعني عذر الذي وجد عنده عذر لا يغير في كون الأمر أمرا محرما. نعم.
ليجتنبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله.
من يتبين له التحريم غير معذور. نعم.
ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له، وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها.
تقع مكفرة إن كانت تقع،
وإن كانت تقع
مكفرة
وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله. بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكن ترك أدلة المسائل المشتبه خير من بيانها الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. الخامس
يعني إذا أمكنه أن يصل إلى ذلك فهو غير معذور.
الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة.
مثل المتساهل المتتبع أو المتتبع للرخص، قال أنا ليس علي شيء لأن بعض العلماء قال به، فهنا تكون المصيبة.
إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقريده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح.
لعن على العمل لا على العامل. نعم.
لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقوله فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وهذا غير صحيح، يعني لا يمكن أن يعامل بمثل هذه المعاملة، أن يعامل معاملة يعني من لم يقل بأن الوعيد بأن اللعنة يشمل الوعيد وأنه يقع إلا في حق من عذره الله تعالى، فإن ذلك نبطل الأحاديث التي جاءت بلعن من أو سب أو كفر أو فسفسق من فسقهم الله عز وجل أو فسقهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي جاء في اللعن، حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وأن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة، يتناول من لعن من ليس بأهل، فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه علم أنه ليس بمحذور، وأنه لا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان المحذور ليس ثابتا،
وإن كان من الأمور المختلف فيها. نعم.
وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين، إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا القدر كاف في إبطال السؤال. لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا، سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد، فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله،
وبالتالي لا يوجد فعل محرم أو ملعون صاحبه.
نعم. سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن دخل في حديث وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك، كما قد أعتقد خطأ المبيح. فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة، أحدها القول بالجواز، والثاني القول بالتحريم والحوق الوعيد، والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد، وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه مع اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفاعل ووعيد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين، فيقال للسائل إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لإرادته والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به.
نعم قائم.
نعم. فيجب العمل به، فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا، ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح، فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل مختلف فيه أو سوقت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا
ما ذكرته أيها المعترض.
إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا، أو يقال فإذا لم يكن دليل على تحريمه لم يجوز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف العلماء في جواز لعنه ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر، لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجوز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجوز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعن الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه، وقد تقدم أن لعن الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين، فلا يكون محذورا فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص وعلى أنه لا محذور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا
فيكون معذورا.
نعم. لما تقدم أن موجب الذنب أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكثرة أو شفاعة أو لمحض مشيئة الله جل وعلا ورحمته، فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، أو قال صلى الله عليه وسلم لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها، أو قوله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو قوله من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو قوله من غشنا فليس منا، أو قوله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، أو قوله من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو قوله من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أو قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك، واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا شأن المرجئة.
ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين قال الله فيهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فهم قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أحسن ذلك خير وأحسن تأويلا.
وهذا كما طبق الأول على الخوارج، هذا ينطبق على من؟
مرجئة.
على المرجئة. وتحضرني طرفة بخصوص المرجئة هنا، ذكر بعض أهل العلم أن مرجئيا يعني لقي سكرانا فآذاه هذا السكران وسبه وشتمه، قال: ويحك، أنا جعلت يعني إيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر، والآن تسبني وتشتمني؟ نسأل الله العافية والسلام. تفضل.
ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا. لزم من هذا المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين،
وهو الإباحية. نعم.
وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خيرا، واعذروني في الاختصار في الأخير نظرا لضيق الوقت، وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على معظم كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لا سيما النصف الأول منه والتعليق المقتضب في النصف الأخير، وذلك في ليلة يوم الجمعة ليلة السبت اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى سنة 39 و400 وألف، وذلك بجامع سمو الأمير سمو الشيخ راشد ابن مكتوم بسمو الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم رحمه الله في دبي. فجزى الله المنظمين لهذه الدورة أو لهذا اللقاء وما تبعه من دورة خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأخص بالشكر بعد شكر الله جل وعلا سمو الأمير زايد ابن راشد آل مكتوم الذي نظم لقاء العائلة وتبعه أو تبعته هذه الدورة. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي الجميع خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.